لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي الحنبلي رحمه الله تعالى، لما رأى ما عليه كثير من أهل زمانه وما هم عليه من بدع وضلالات تتنافى مع ما يجب لله سبحانه وتعالى من الإخلاص له بالتوحيد واجتناب ما يقدح في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة له دون سواه من بدع وضلالات وخرافات، قام بالدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى بلسانه وبقلمه رحمه الله تعالى، فألف مصنفات كثيرة بين فيها حقيقة دعوة المرسلين، وأنهم جميعا بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة ليعبدوا الله سبحانه وتعالى ويوحدوه ويفردوه بالعبادة دون سواه، ولا يلتفتوا إلى أحد غيره، لا في جلب نفع ولا في دفع ضر. ولذلك يقول عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقام هذا الإمام المجدد رحمه الله بالدعوة إلى دين الله وتبصير الناس بحقيقة دين الإسلام وحقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ونبذ ما سواه وإخلاص الدين له وحده دون سواه. فألف هذا الكتاب في بيان حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وعدم الالتفات إلى أحد سواه. فقال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. التوحيد في اللغة مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحد توحيدا، فهذا معناه في اللغة. وأما معناه في الشرع ومعناه في اصطلاح أهل العلم فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به دون سواه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فإفراده بالربوبية أن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، فهو سبحانه الذي خلق السماوات، وهو الذي خلق الأرض، وهو الذي خلق الإنس والجن، وخلق كل شيء. وهذا التوحيد كل يقر به، حتى المشركين يقرون بهذا التوحيد. ولذلك يقول سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أما النوع الثاني من أنواع التوحيد فهو توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، بأفعالنا نحن. أما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله، بأن ننسب جميع هذه المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى، ونعلم أن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي خلق ما فيه، فهو الذي خلق السماوات، وهو الذي خلق الأرض، وهو الذي خلق الإنس، وهو الذي خلق الجن، هو الذي خلق الجبال والبحار والأشجار وكل شيء خلقه سبحانه. هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به حتى المشركون، ولا ينكره إلا الذين ينكرون الرب سبحانه وتعالى والعياذ بالله. أما توحيد الربوبية فهو الذي وقع فيه كثير من وقع الشرك فيه من كثير من الخلق، وهو توحيد الله بأفعالنا نحن، بأن لا نعبد إلا الله ولا ندعو إلا الله ولا نرجو إلا الله. فهذا هو توحيد الألوهية، أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون سواه بجميع أنواع العبادات، فلا نلتفت إلى أحد سوى الله، لا في جلب نفع ولا في دفع ضر. ولذلك يقول عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقال عز وجل: ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه، يعني أيا كان هذا المدعو من دون الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو شجرا أو حجرا، كل هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يجوز لمخلوق أن يسألهم شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هي اللفافة الخفيفة التي تكون على ظهر النواة، هذه لا يملكها، لا يملكونها ولا يستطيعون أن يمدوا بها الخلق ما داموا أمواتا. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو قدر أنهم يسمعون فإنهم لا يستطيعون أن يجيبوكم ولا أن يستجيبوا دعاءكم ولا أن يحققوا مطلوبكم، إنما القادر على ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه الله سبحانه وتعالى شركا، سمى الله عز وجل من يدعو أحدا من دونه سماه شركا، فقال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا الذي يجب على كل مسلم، أن يخلص العبادة بجميع أنواعها لله سبحانه وتعالى، فلا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يستعين إلا بالله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصرف شيئا من أنواع العبادات لمخلوق غير الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلذلك إن هذا الإمام رحمه الله لما رأى ما عليه كثير من أهل زمانه من بدع وضلالات وتعلق بغير الله، يأتون أصحاب القبور ويطوفون بهم من دون الله ويسألونهم الحاجات من دون الله، يسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، حذرهم بلسانه وبين لهم ما يجب عليهم من إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، بين ذلك بلسانه وبينه بقلمه وبمؤلفاته التي دعا بها إلى توحيد الله، ومن هذا الكتاب العظيم. فإن هذا الإمام صنفه في بيان مسائل التوحيد، فهو يذكر المسألة ويستدل لها من كتاب الله ومن كتاب رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي بشيء من عنده، إنما يأتي بقال الله وقال رسوله. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يذعن لأمر الله وأن يذعن لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستجيب لأمر الله وأمر رسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإن القرآن الكريم أول ما افتتح به بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهو ابتدأه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وفي بعض الروايات: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، يعني أنه منزوع البركة. فهذا الذي ينبغي لطالب العلم أنه إذا أراد أن يؤلف كتابا أو يتكلم بعلم أن يبدأ بحمد الله وبالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة، ثم قال: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيّن الله عز وجل في هذه الآية الحكمة من خلق الإنس والجن. ما الحكمة من خلق الإنس والجن؟ ولماذا خلق الله سبحانه وتعالى هؤلاء الإنس وهؤلاء الجن؟ بيّن سبحانه وتعالى الحكمة من خلقهم فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقهم سبحانه وتعالى إلا ليفردوه بالعبادة ويخصوه به ويخصوه بها وحده دون سواه، فلا يلتفت إلى أحد غيره كائنا من كان. والعبادة، العبادة هي اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا الواجب على المسلم، أن يخلص العبادة لله وأن يتوجه بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى في عباداته كلها، في صلاته وفي دعائه وفي نذره وفي نسكه وفي كل أعماله وفي استغاثته واستعانته، لا يلتفت إلى أحد سوى الله كائنا من كان. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يخبر عز وجل أنه بعث في الأمم السابقة قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعث فيهم أنبياء وبعث فيهم رسلا يدعونهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إخلاص العبادة له وحده دون سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بعثهم لماذا؟ بعثهم لينذروهم من عذاب الله ويأمروهم بتوحيد الله وإخلاص الدين له وحده، وأن لا يعبدوا غيره من أصحاب القبور أو الأصنام أو الأشجار أو غير ذلك مما كان يعبده بنو آدم. قد كانوا يعبدون الأصنام من دون الله، ويعبدون الأشجار والأحجار، ويعبدون القبور. فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم أنبياء وأرسل إليهم رسله ليرشدوا الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، ويبينوا لهم أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقهم لعبادته، وأنما خلقهم لطاعته، إنما خلقهم ليفردوه بالعبادة ولا يعبدوا أحدا دون سواه كائنا من كان. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، دين الأنبياء والمرسلين من نوح عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فكلهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله وإلى إخلاص العبودية له سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني وحدوني وأخلص العبادة لي ولا تلتفتوا إلى أحد من المخلوقين، فهذا معنى فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي أخلصوا العبادة لله ولا تلتفتوا إلى أحد سوى الله، واجتنبوا الطاغوت، فيأمروا الناس بأن يعبدوا الله وأن يجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت، فهو مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الشيء والحد، كما قال سبحانه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده، يعني صرف له شيئا لا يستحقه وإنما يستحقه الله سبحانه وتعالى، من معبود يعني عبده من دون الله أو اتبعه على غير هدى من الله، من معبود أو متبوع أو مطاع أو أطاعه في ما يعصي به الله سبحانه وتعالى، فهذا طاغوت، فهذه عبادة المشركين أنهم يعبدون الأصنام ويعبدون الأحجار ويعبدون القبور ويرجون من دونها ويرجونها من دون الله سبحانه وتعالى. فلذلك بعث الله عز وجل أنبياءه وبعث رسله ليبينوا للناس ما يجب عليهم من توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وعدم الالتفات إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. وقوله واجتنبوا الطاغوت، هذا كما قال عز وجل في الآية الأخرى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالقرآن بعضه يفسر بعضا، فقد أخبر عز وجل أنه بعث الرسل يدعو الناس إلى عبادة الله ويجتنبوا الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله سواء كان نبيا أو وليا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك، أن اعبدوا الله أخلصوا له العبادة واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه هي العروة الوثقى، هي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة وعدم الالتفات إلى أحد سوى الله في جلب نفع أو في دفع ضر، فالأمر كله لله والأمر بيده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ينادي عباده ويتحبب إليه ويتودد إليه ويخبر سبحانه أنه يسمع كلام عباده وأنه يرى أعمالهم وأنهم قريب منهم سبحانه وتعالى، يسمع أصواتهم وإن خفتت ويرى أعمالهم وإن خفيت على الناس. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أعمال العباد خافية، يدعوهم سبحانه أن يعبدوه وحده وأن يدعوه وحده ولا يلتفت إلى أحد سواه. فهذا الذي يجب على كل مسلم، وبل واجب على كل مخلوق، أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى أي مخلوق كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا حجرا. الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمل ولا ملك. نعم اقرأ.
وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
نعم، كل هذه الآيات التي أوردها المصنف من كتاب الله كلها تأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وتأمر بإخلاص الدين له وحده سبحانه، وتأمر بإفراده بالتوحيد والعبادة. وقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله وقضى ربك يعني أي أمر ووصى وحكم سبحانه. وقضى ربك ألا تعبد أي أمر سبحانه ووصى سبحانه وتعالى عباده ألا يعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، فلا يلتفت إلى مخلوق من المخلوقات أيا كان هذا المخلوق، مهما كانت مكانته عند الله سبحانه وتعالى ومهما كان فضله، فلا يجوز أن يصرف له شيئا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا نذر ولا استعانة ولا استغاثة. وكل هذه عبادات لا يجوز صرفها لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك أي أمر سبحانه وتعالى ووصى عباده ألا يعبدوا إلا إياه عز وجل ولا يلتفتوا إلى مخلوق سواه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأعظم أمر أمر الله سبحانه وتعالى عباده به أن يخلص له العبادة. ثم ثنى عز وجل بأمر عظيم من أعظم أوامره عز وجل وهو البر بالوالدين، فقال وبالوالدين إحسانا. أعظم المخلوقين حقا على العبد هم والداه، فهم سبب وجوده في هذه الحياة، فلهم على الإبن فضل عظيم، لأنهم هم سبب وجوده في هذه الحياة، وهم الذين ربوه، وهم الذين علموه، وهم الذين قاموا بشؤونه وبرعايته، فكم تحملوا في سبيله من أمور عظيمة، وتكبدوا مشاق كثيرة في سبيل تربيته وفي سبيل رعايته. فلذلك أمر الله عز وجل ببرهما والإحسان عليهما والإحسان إليهما، ورتب على ذلك الفضل العظيم والثواب الجزيل، وتوعد العاق بالعذاب الأليم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة عاق، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وأن الجنة تحت أقدام الوالدين. فالواجب على كل مسلم أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم أمر أمر الله عباده به. ثم أيضا ثم يحرص على بر الوالدين ورعايتهما والإحسان إليهما والتودد إليهما والتلطف بهما، فقال سبحانه قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نهى الله عز وجل أن يقول المرء لوالديه أف، فما بالكم أيها الإخوة المؤمنون بما هو أعظم من ذلك، كأن يتكلم عليهما أو يعصي أوامرهما أو يتكلم عليهما بألفاظ لا تليق بهما، أو ربما تعدى ذلك لشتمهما وضربهما والعياذ بالله. فهذا من أعظم الذنوب ومن أعظم المعاصي التي يجب على المسلم أن يحذر منها. بل حق الوالدين الاحترام والتبجيل والتكريم والرعاية والبر والإحسان والتلطف والصبر على ما قد يكون منهما بشيء من المضايقة. فكم تحمل في سبيلك أيها الولد وأنت صغير من آلام وتكبد من مشاق، يجب عليك أن تتذكر إحسانهما إليك وأن تتذكر رعايتهم بك وأنت صغير. فكم رعاياك وأنت صغير فرعهما وأنت كبير، أحسن إليهما وبرهما واصبر على ما قد يكون في ذلك من أذى أو مشقة عليك، ففي ذلك الفضل العظيم والثواب الجزيل. ومن بر والدي بره بنوه، فإن الجزاء من جنس العمل وكما تدين فدان. وقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، أيضا هذه من الآيات التي توجب على العباد أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخلص لهم الدين وحده. وقد اشتمل القرآن على آيات كثيرة جدا كلها تحث كل عبد وكل مخلوق أن يعبد ربه حق العبادة وأن يخلص له الدين وحده وأن لا يلتفت إلى أحد سوى الله في جلب نفع أو في دفع ضر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في عبادته سبحانه. والإشراك بالله أن يدعى أحد من المخلوقين من دونه أن يصرف له شيء من العبادة التي لا تستحق إلا لله، بأن ينذر له من دون الله أو يسأل الحاجات من دون الله أو يستعان به من دون الله أو يستغاث بميت أو يستغاث بحي شيء لا يقدر بحي غائب من دون الله، فكل هذا من الشرك بالله الذي هو محبط للعمل. فمن دعا مخلوقا من دون الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا يجوز أن يدعى أحدا من دون الله وأن لا يلتفت إلى أحد من دون الله، بل الواجب على العبد أن يدعو ربه. الله عز وجل يتحبب إلى عباده ويأمرهم أن يدعوه ويخبرهم أنه يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويرى أعمالهم وهم مطلع على سرائرهم وعلانيتهم، ويخبرهم سبحانه أنه قريب منه يجيب دعوة المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فذلك لله سبحانه وتعالى. فالعجب أن الله سبحانه وتعالى ينادي عباده ويتحبب إليهم ويخبرهم أنه قريب منهم يجيب دعوتهم ويحقق سؤلهم، ومع ذلك يلتفت أناس ومخلوقون إلى أحد من دون الله ويسألونهم الحاجات ويسألونهم المدد من دون الله. فهذا والعياذ بالله شرك بالله وقدح في التوحيد. فلا يجوز لمخلوق كائنا من كان أن يصرف شيئا من أنواع العبادات لمخلوق دون الله سبحانه وتعالى.
قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما.
نعم، وكذلك قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالى، الله عز وجل يأمر نبيه أن يقول للناس: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أتلوا عليكم ما حرم ربكم عليكم وأبين لكم ما حرم ربكم عليكم. فبدأ بأعظم ذلك، قال: ألا تشركوا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أعظم المحرمات وأعظم الذنوب وأعظم المعاصي والشرك بالله، وهو أن يصرف لله سبحانه وتعالى، أن يصرف لمخلوق دون الله سبحانه وتعالى عبادات لا يستحقها إلا الله عز وجل. فهذا أعظم الذنوب وهذا أكبر. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا ثم جلس وقال: وشهادة الزور. فأكبر الكبائر وأعظم الذنوب أن يجعل العبد شريكا لربه سبحانه وتعالى، يعبده من دون الله ويستغيث به من دون الله، ويصرف له أنواعا من العبادات التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فلا تشركوا به شيئا ولا تعبدوا معه أحدا من دونه سبحانه وتعالى، بل أخلصوا له العبادة، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، فالنهي عن الشرك أمر بالتوحيد وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فهذا الواجب على كل مخلوق، أن لا يلتفت إلى أحد سوى الله، بل يعبد ربه الذي يعلم سره ويعلم نجواه وهو قريب منه، ولا يلتفت إلى مخلوق كائنا من كان. ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك، مالك كل شيء، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يعز وهو الذي يذل، بيده تصيف الأمور سبحانه وتعالى كلها. فلا يملك مخلوق كائنا من كان شيئا منها، شيئا منها من هذه الحياة إلا ما ملكه الله ممن كان حيا. فالواجب على المخلوق أن يعبد الله عز وجل وأن يخلص له العبادة وحده دون سواه. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لما نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك به وأمر بتوحيده عز وجل، أثنى بأعظم أمر وهو البر بالوالدين، كما تقدم ذلك في الآية السابقة في قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأعظم الأوامر هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى بجميع أنواعها، ثم البر بالوالدين وإحسان إليهما وكف الأذى عنهما، فهذا من أعظم الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده وأمرهم بها إلى آخر الآيات. قال ابن مسعود، هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، كان من خيار الصحابة ومن فقهائهم ومن أكثرهم علما وأكثرهم حلما رضي الله عنه. بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل العراق يفقههم، فسكن الكوفة وبث علمه في تلك البلاد، فنفع الله سبحانه به العبادة والبلاد. وكان ابن مسعود رضي الله عنه من أوائل الصحابة الذين دخلوا في الإسلام، وأكثرهم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقربه ويثني عليه عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا صغيرا دقيق الساقين نظر النبي عليه الصلاة والسلام هو الصحابة وهو يصعد نخلة في المدينة، وكان صغير الجسم دقيق الساقين، فنظر الصحابة إلى ساقين فضحكوا منهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه: أتضحكون من دقة الساقين؟ إنهما لا يزنان عند الله جبل أحد. في قوة إيمانه رضي الله عنه يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى، يعني وصيته. من أراد أن ينظر إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمته فليقرأ هذه الآيات. قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. فهذه هي وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. وصية محمد لأمته يتمسك بهذا الكتاب وأن يعمل بسنته عليه الصلاة والسلام، كما قاله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فابن مسعود قال لأصحابه ولجلسائه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها ختمه. قالوا عليها ختمه لأن الإنسان إذا وصى وكتب وصية يختمها بخاتمه حتى يبين أنه هو الذي كتب هذه الوصية وأنه هو الذي وصى بها وأثبتها. فهذا من باب التأكيد أن فهذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب هذه بيده ووضع عليها خاتمه، لا، ابن مسعود لا يقصد هذا، إنما ليبين أن هذه هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي كأنه وضع ختمه عليها. فالقرآن كله قد وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وصى بالعمل به ووصى بتلاوته والعمل بأحكامه وتدبر آياته. وصى النبي عليه، ومن أعظم ما جاء في القرآن هذه الآيات التي تأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأوامر العظيمة التي هي من أصول الدين ومن أصول الإسلام التي يجب على كل مسلم أن يتدبرها وأن يعيها وأن يعمل بها. فلذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله وتوحيده الذي أمر به عباده وأرسل به رسله، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل رسله وأنزل كتبه. والله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب ولا بعث الرسل إلا ليعبدوا الله وليبينوا للناس ما يجب عليهم نحو ربهم من عبادته وإخلاص الدين له وحده دون سواه. فمن اتبع أنبياء وأخلص الدين لله سبحانه وتعالى فهو من عباد الله الفائزين ومن عباد الله الناجين ومن عباد الله المقربين المخلصين. وأما من أعرض عن الله وأعرض عن استجابة رسله وأشرك بالله معه فهو من الضالين. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بتوحيده وإخلاص العبودية له سبحانه وتعالى، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.